قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار.
ثم ورد أبو داود ما يقوله عند النوم، يعني ذكر الذي يقوله عند النوم. وقد ورد أبو داود جملة من الحديث في هذا الباب، أولها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع كفه اليمنى تحت خده، وضع يده تحت خده الأيمن وقال: اللهم إني اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قالها ثلاثا، والحديث صحها الباني بدون ذكر الثلاث، وأنه يعني يقوله إنما يقوله مرة واحدة وليس فيه ذكر التكرار، وفيه أنه يعني ينام على شقه الأيمن، وهنا ذكر خده الأيمن، ولكن جاء التصريح بأنه يكون على شقه الأيمن، لأن اليد كما هو معلوم اليد قد يكون على شقه الأيسر، وتكون يده اليمنى تحت خده الأيسر، وقد تكون اليسرى، لكن كون على خده الأيمن يعني معنى ذلك أن اليمنى تحت خده الأيمن، وقد تكون اليسرى تأتي، ولكن الأصل هو ذكر اليمنى لبس يده.
وضع يده اليمنى،
نعم، يده اليمنى تحت خده به،
نعم،
ما قال الأيمن،
نعم،
يعني معنى اليمنى هي التي أقرب شيء إلى خده الأيمن، وقد جاء ذلك تصريحا لأنه يقول ينام على شقه الأيمن وأن يضع يده تحت خده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان.
موسى بن إسماعيل مرة ذكره، وأبان هو بن يزيد العطار وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عاصم عن معبد،
ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يعني أن الجرح أو أن الكلام إذا كان يثبت فإنه لا يعول عليه، وذلك بحسب الإسناد، لأنه ذكر في ترجمته يوم قدمت أن من العلماء من تكلم فيه، ولكن هذا الكلام جاء بإسناد فيه من هو ضعيف، جاء بإسناد فيه ضعيف، فقال لا يعول عليه لأن هذا الكلام ما ثبت، لأنه إنما جاء به طريق ضعيف.
عن عاصم عن معبد بن خالد.
عن عاصم هو ابن بهدل الذي مر ذكره. عن معبد بن خالد وهو
ثقة
في أصحاب الكتب.
عن سواء.
عن سواء وهو مقبول أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن حفصة.
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر الخطاب، هو حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث صححه الألباني من ذكر الثلاث، وهنا فيه ذكر المقبول ولكن له شواهد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. قال البراء: فقلت: أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت.
ثم رضي أبو داود حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وهذا هو دليل واضح على أن كان ينام على شقه الأيمن عند نومه، وأن يكون على وضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ الوضوء الكامل الذي هو الوضوء للصلاة، ثم يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت روحي إليك رغبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. ثم إن البراء قال يستذكرهن يعني عاد هذا الكلام يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يعني يريد أن يتأكد من حفظه وأتى بقوله ورسولك الذي أرسلت فقال السلام لا وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت وقال إنك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول واجعلهن آخر ما تقول لأن هذا آخر ذكر يقال عند النوم. قوله في أول الحديث اللهم أسلمت وجهي إليك يعني استسلمت وانقدت لك فاستسلمت لأمرك ونهيك وانقدت لما جاء به شرعك فأصدق الأخبار وأنكث الأوامر وأجتنب النواهي وفوضت أمري إليك يعني أن اعتمدت عليك وتوكلت عليك وأرجعت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك وأسنت إليك وليس إلى غيرك ورغبة ورهبة يعني إليك يعني رغبة فيما عندك من خير ورهبة فيما عندك من العقوبة لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا مفر من الله إلا إليه وأن الإنسان لا يسلم من ما هو بار الذي هو من الله إلا التعويل على الله عز وجل الذي منه الضر والنفع والذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وهنا فيما جاء في الحديث الذي فيه اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبعافك من عقوبتك وبك منك لا أخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إن البراء عنه قال يعني أنه يعني أتى بها يستذكرها يعني يريد أن يحفظها وأن يتأكد من حفظه لها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وكان أن عبر بقوله رسولك الذي أرسلت بل نبيك الذي أرسلت قال لا بل نبيك الذي أرسلت والمعنى واحد ولكن قيل أو من أحسن ما قيل في معناه كما قال الحافظ من حجر أن الأنفاض يعني يتمسك بها ولا يبدل كلام لفظ منها بآخر وإنها يعني يحافظ على ألفاظها ويتمسك بألفاظها ولا يبدل عنها إلى معاني أخرى. وإلا فإن إرسال النبي وإرسال الرسول جاء وكان أرسلنا من النبي في الأولين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
قال حدثنا مسدد عن المعتمر
ابن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن منصور
ابن المعتمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعد بن عبيدة
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن البراء بن عازب
رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول هل في هذا الحديث دليل على أن الأدعية والأذكار لا تؤتى بالمعاني تؤتى بمعناها؟
هذا هو هذا الذي يدل عليه الحديث وأنه يحافظ على ألفاظها.
يقول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة هل أتوضأ وإن كنت أنا على طهارة قبل النوم؟
إذا كان على طهارة فلا أحتاج إلى وضوء لأن المقصود أن يكون على وضوء.
قوله واجعلهن آخر ما تقول لو حصل طارئ وتكلم الإنسان أو قام وعاد لفراشه هل يعيد هذا الذكر ليكون آخر القول أم لا؟
الذي يبدو أنه لا يعيده لأن الإنسان قد يتكرر منه ذلك ولكن المقصود منه أن ما يأتي به من الكرار عند النوم هذه تكون في الآخر.
ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟
يعني كل إنسان ينام على طهارة يعني ويبصر على طهارة لا شك أن هذا صفة محمودة وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أن يستمر على طهارة، ولكن كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود ذلك أنه يعني معناه أن يعني سيبقى لأنهم ينقضوا العين وكأسة إذا نامت العين ستبقى الوكاء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سقط بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق نفرة وفيه ذكر التوسد اليمين والذي قبله فيه ذكر إنما أشق الأيمان، وفي النوم على الشكل الأيمن، يعني هذا الجمع بينهما الحديث، يعني هذا يدل على أنه يتوسد يمينه. نعم، وهناك النوم على الشكل الأيمن. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن فطر بن خليفة
وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنى معتمر.
ثم الحديث مبارك أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين الذي اشترك في روايته، وان احد من عبر يعني بان اذا اتى فراشا يتوضا، والثاني يقول انه ياتي ينام وهو طاهر، يعني معنى واحد واللفظ مختلف. المعنى واحد واللفظ مختلف.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال
محمد بن عبد الملك الغزال هو
ثقة أخرج أصحاب السنة عن محمد بن يوسف
محمد بن يوسف الزريابي ثقة أخرج أصحاب السنة.
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري
عن الأعمش ومنصور
الأعمش سليمان المغان الكاهلي ثقة أخرج أصحاب السنة ومنصور هو ذن بن معتمر الذي مر ذكره.
عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم رجع حديث حذيفة رضي الله عنه أن في الذكر عند النوم وقال وبعد القيام من النوم كان إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا اللفظ لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله وبمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي هي النوم، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة يفارق الحياة كما جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى يعني يختلف، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. ونقل اسمك أحيا وأموت يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويفارق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل ويعظم الله عز وجل أن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، وهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وذهل فيه ذكر إطلاقا النوم يطلق عليه الموت، يعني أحيانا بعدما أماتنا يعني في النوم، كما في الآية التي ذكرتها وجوف الأمس حين موجودها والتي لم تمس في منامها والتي لم تمس يعني في منامها توفاها في منامها فينسب التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي حصلت لها الحياة يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي جاء فيه موت وهي إطلاق يعني على النوم أنه موت وجاء في الحديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون ثم قالوا إليه النشور أي البعث يعني فإن الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وهو الصعيد الذي يأتي الله عز وجل في حفظ القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي
عن وكيع
وكيع بن جراح رضي الله
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير
سفيان رضي الله عن الملك بن عمير هو
ثقة أصحاب الكتب
ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن الربعي
عن الربعي بن شراش وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة
عن حذيفة
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟
يمكن.
وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟
الواحد الذي يبدو أنها تكون نوم الليل يعني لكن كون الإنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر البيتولة يعني دونه لا بأس بذلك لأنه عند النوم لكن غالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون بالليل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
ثم قال أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن
فلينفض فراشه
يعني من جهة يعني داخل الإزار الإنسان يكون عليه إزار يعني فيضع يده يعني من الظاهر وينفض يعني فراشه في داخلة الإزار يعني الذي يلين من جسده وقيل أن الحكمة في ذلك أنه قد يكون عليه يعني شيء يعني إما وسخ أو يعني هوان أو يعني شيء من ذلك فإنه يذهب بهذا النفض بداخلة إزاره ثم
فإنه لا يدري ما خلفه عليه
يعني إيش الذي حصل له يعني بعد أن فرجعه أو قبل أن يأتي إليه لا يدري إيش الذي يعني خلفه ومن العلوم أن هذا يتعلق بهوام أو غبار أو وسخ وما ذلك وأما بالنسبة للجن فإن الذي يدهوهم التسمية والتعوذ بالله يعني هذا هو الذي يذهب يعني الجن وإنما المقصود من ذلك أن يكون عوام ويكون هناك أشياء يعني غبار أو هواء أو الوسخ أو شيء من ذلك
ثم ليضطجع على شقه الأيمن
وهذا مثل الذي مر في حديث البراء أن يضطجع على شقه الأيمن وقد جاء في رواية أخرى أنه يعني يجعل يده تحت خده
ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه يعني وضعت جنبي يعني في النوم وبك أرفعه يعني يحصل لي القيام ورفعه يعني بعد النوم كل ذلك بالله ومن الله وكل ذلك مشيئة الله وإرادته مثل قوله بك أحيا وبك أموت لأن يعني بك يعني الذي هناك مثل هنا أضع جنبي وأرفعه يعني يحيى وأموت، يعني يضع جنبه يعني ينام وتحصل له الموجة هذه الصغرى، وقد يعني تحصل له الموجة الكبرى في هذه النومة، ويعني وبك أحيا يعني من هذه النومة، وهنا أضع جنبي وأرفعه وهو مثل أحيا وأموت.
إن أمسكت نفسي فأرحمها،
إن أمسكت نفسي يعني معناها أنك طلبتها في هذه النومة، وأنني خرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فأرحمها يعني برحمتك، وإن أرسلتها بمعنى أنها يعني ما حصل لها الموت ولكنها عادت وحصلت لها الحياة وحصل لها انتلاه من النوم، فالمطلوب أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين، وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يموت الإنسان هو على حالة طيبة.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن زهير،
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن سعيد بن أبي سعيد،
سعيد بن أبي سعيد مقبول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبيه وكذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل النقب للفراش أمر تعبدي أم أمر متعلق بخشية وجود شيء على الفراش؟
على كل إنسان أن الإنسان يفعل هذا الفعل يعني سواء كان فيه شيء أو لم يكن فيه شيء.
يقول: قدمت إلى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط علي أن أدفع له مما أكسبه نسبة وقدرها 15%، فهل هذا العمل يجوز؟ وما المخرج إن كان هذا العمل لا يقر بالشرع؟
هذا يرجع إلى تنظيم الدولة، والدولة إنما تأذن في الأشخاص لأن يستقرموا أشخاصا للقيام بأعمال لهم، وأن يكونوا يعني قائمين بالعمل تحت يعني إشرافهم وتحت توجيههم، وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونه نسبة وهم قد أرسلهم لا يعرف عنهم إلا أنهم في آخر الشهر يعطون الراتب الذي يعني يضربه عليهم، فهذا يعني لا يتفق مع الغرض الذي من أجله حصل الاستخدام، ويستخدم الحاجة حاجتي هو ليستخدمه، أما أن يستخدم أناس ويرسلهم فهذا يعني عمل غير صحيح، وفي نفس الوقت أيضا يعني هذا مما يخشى من وراء الأضرار، يعني الإنسان يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء إفلاته، وقد يحصل منه أمور لا تحمد عقباها، وقد يسرق، وقد يحصل منه يعني اعتداء على أحد ما دام انه مهمل ولا يعرف الانسان الا في اخر الشهر ياتي يعطيه النسبه التي فرض عليه.
يقول: جاء في مفتاح كتاب السعاده لابن القيم عن ابي الدرداء وهو في الزهد لابن المبارك ان الرجل اذا بات على طهاره اذن لروحه ان تسجد تحت العرش، وان لم يبت على طهاره لم يؤذن لها بالسجود.
من خرج هذا؟
يقول: جاء في مفتاح دار السعادة ابن القيم عن أبي الدرداء وهو موجود في الزهد لابن المبارك.
ما أدري لا أعرف شيء عن صحته.
وهذا يسأل: هل ثبت أن ثابت البناني صلى في قبره بعد موته وكما يقوله الصوفية ويحيلون ذلك إلى حلية الأولياء في أبي نعيم؟
ولما نعلم عليه. أولا هذه مأمورة غيبية، ومن يطلع الناس على أنه كان يصلي أو أنه صلى، لأن هذه أمور غيبية ويعني لا تقال ولا يتحدث يعني في أمور غيب في غير علم. نعم، يعني جاء في الحديث في حق الأنبياء أن موسى كان يصلي في قبره، يعني كما جاء في حديث الإسراء. وأما قضية الناس وأنهم يصلون في قبورهم وأن ثابت يعني كان يصلي في قبره لا نعلم يعني شيء يعني يدل على هذا وهم رمونا غير.
نحن مجموعة من المعلمين ندرس في منطقة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر ونداوم من المدينة يوميا، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر مع القصر مع العلم أننا وقت صلاة الظهر نكون في الطريق ولكن صلاة العصر تكون في ذلك في منازلنا؟
إذا كانوا سيصلون قبل العصر فليس لهم يعني أن يجمعوا ومع ذلك يأتون ينامون لأنهم إذا سمعوا الأذان عليهم أن يقوموا، وأما إذا كانوا يجمعون على اعتبار أنهم يعني ما يعرفون عن الطريق يعني هل يعني تنتهي لهم أو ما تنتهي وأنهم يواصلوا السير لو جمعوا جاز، ولكنهم إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد، إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد ولا يصلون في الطريق من أجل أن يأتوا في وقت الظهر وينامون والناس يصلون في المساجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بالأدعية عند النوم، وبقي جملة منها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي رواه أبو داود، ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات
ورب الأرض
ورب الأرض
ورب كل شيء
ورب كل شيء ومليكه،
لا ورب كل شيء خالق الحب والنوى،
اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه وهذا هذا تمهيد وتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأفعاله، وذلك من الأمور المطلوبة في الدعاء، هو أن الإنسان عندما يدعو يمهد لذلك بأمور تكون من أسباب الدعاء، وهي توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أو بتقديم الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا الذي جاء في أول هذا الحديث كله تمهيد لما يريده وما يطلب الاستعاذة بالله منه، فإنه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فكل هذا ثناء على الله عز وجل، هو رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شيء، وهذا يعني عام لأنه يشمل السماوات والأرض ويشمل غيرهما، قوله رب كل شيء يعني السماوات شيء والأرضين شيء، ومن في السماوات ومن في الأرضين من المخلوقات كلها شيء، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى، هو رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، الحب خالقه لإخراج النبات منه كما يوضع ينثر الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرى في الأرض ويسقى ماء، فتنفتح وتنفلق تلك الحبة ويظهر منها يعني تلك الزرعة. وكذلك النواء عندما يكون في الأرض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق ويظهر منها يعني تلك الأصل النخلة وتنشأ حتى تكون نخلة كاملة. فالق الحب والنواة، الحب هو ما يتعلق بالزرع والنواة ما يتعلق بالنخل، ما يتعلق بالنخل. والله عز وجل هو الذي أوجد هذا وهو الذي خلق هذا وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلو شاء أن حبك ما تنفلق وأن النواة كذلك ما تنفلق حصل ذلك. وإذا شاء أن يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع ويحصل ظهور النخل وخروج النخل يعني من تلك النواة فعل ذلك، لأن كل شيء يده ومشيئته. فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي ومن وراء هذا الزرع ظهرت، وإن شاء ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه. وكل شيء بمشيئته وإرادته، وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه الكتب الثلاثة، الكتاب التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصت هذه الكتب الثلاثة من بين الكتب المتقدمة لأنها أشهرها وأهمها وأعظمها، وهي التي يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، هي التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، ولم يذكر كتب أخرى سوى التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى وإلا زبور داود عليه الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، وزبور داود جاء في موضعين، في سورة النساء وفي سورة الإسراء. وأما التوراة فجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة، وكتاب أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ الإنجيل كثيرا في القرآن. والقرآن هو خير الكتب وأفضلها وخاتمها، وخصت هذه الثلاثة لأنها أشهر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، من التوراة والإنجيل والقرآن.
أعوذ بك من شر كل.
وهنا يعني جاء المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد، لأن ما تقدم هو ثناء على الله عز وجل وتعظيم للوصول إلى ما يريده وما يطلبه من الله، وهو الاستعاذة. أعوذ بك من شر كل.
نعم، من كل
ذي شر. أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل ذي شر. أنت آخذ بناصيته. وهذا الاستعاذة بالله من كل من فيه شر. كل من فيه شر الله عز وجل هو الآخذ بناصيته، الذي بيده أمره وبيده التصرف فيه، وهو الذي يجعله يضر ويجعله لا يضر فيسلم من ضربه. ومن أعظم ما يكون في الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعائه، لأن هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها السلامة والوقاية من الشروع وأصحاب الشروع. والذي شرنا أنت أحد من أصيته، أنت الأول. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، قد جاءت في هذا الحديث وقد جاءت في سورة الحديث، قد جاءت في أول سورة الحديث هذه الأسماء الأربعة، وجاءت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا توضيحها وبيانها، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو أول ليس قبله شيء، كل شيء آيل إليه، كل شيء آيل إليه، وكل شيء تابع له، وكل شيء عقبه. وأما الأولية المطلقة إنما هي لله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل من سوى الله فإنما وجد بإيجاد الله، كل من سوى الله وجد بإيجاد الله عز وجل، كان عدما فأوجده وخلقه بعد أن لم يكن. والله عز وجل هو الذي كان بلا بداية وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه وتعالى. لهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين، الاسم الأول الذي ليس قبله شيء ويقابله الآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الباقي الذي يدوم وغيره لا يدوم. وإن حصلت إدامة فإنما هي من الله عز وجل، كما يكون في الجنة والنار وبقائهما ودوامهما، فإنه ليس لهما إلا الأدم، ولكن الله عز وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهما وأن يحصل استمرارهما. فبقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتسب، الله تعالى أكسبها ذلك، والله تعالى جعلها تكون كذلك، ولو شاء أن ينهيها أو شاء أن لا تستمر وأن لا تدوم لفعل سبحانه وتعالى. فذكر هذين الاثنين المتقابلين، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو ليس فوقه شيء لأنه عالم على كل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل هذه الأمور ثابتة لله عز وجل في علوه وفوقيته، فهو عالم وهو فوق كل شيء في الذات والقدر والقهر، فهو فوق كل شيء قاهر له، وهو فوق كل شيء عالم عليه، وهو فوق كل شيء في المنزلة في النفوس والمكانة في النفوس، لا يكون أحد أعلى منه ولا يكون أحد مقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وإنما يحب غير الله وفقا لما جاء عن الله، وفقا لما جاء عن الله عز وجل، وتكون المحبة وتفاوتها وتفاضل بين الناس وبين الخلق المحبة والفضل، كل ذلك راجع إلى ما جاء عن الله عز وجل من بيان التفاضل، ومن يكون أفضل ومن يكون أعظم محبة. وأما الله عز وجل فهو الذي محبته مقدمة على كل شيء، وكل شيء محبوب ولله عز وجل، فإنما هو تابع لمحبته، سواء كان ذلك المحبوب أشخاصا أو أفعالا، فليس سواء كانت أفعالا وصفات وما إلى ذلك، فإنها تحب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيها. ومن كان له مكانه وله فضل فيحب لفضله ولتفضيل الله عز وجل إياه، فله سبحانه وتعالى علو القدر النفوس، وله علو القهر قاهر لكل أحد، وله علو الذات لأنه فوق العرش وفوق كل شيء، وهو رب كل شيء وملك سبحانه وتعالى. وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس دونه شيء، ليس دون الله شيء، وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن ليس معنى ذلك أنه يكون حلا في المخلوقات، وأن المخلوقات تحويه الله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوق، بل هو مباين للمخلوقات، لكن مع كونه عالم عن المخلوقات فإنه يعني مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظره وسمعه، لا يخفى عليه دبيب النمل يعني في الظلام وعلى الصخور، ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل، بل هو مطلع على كل شيء، وهي على مخائن الأعين وما في الصدور، يعلم السر وما هو أخفى وما 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 كان أخفى من ذلك، يعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى.
زاد
وهب وهو أحد الشيخين أبي داود وهو ابن بقية الواسطي، يقضي عن الدين وأغنيني من الفقر، يقضي عن الدين يعني مع الاستعادة بالله عز وجل من كل ذي شر، هو أخذ من أصيته. وبعد ذلك أيضا ذكر الثمن عليه بهذه الأسماء الأربعة، وقال بعد ذلك اقضي عن الدين وأغنيني من الفقر، ومعنى ذلك أن الإنسان يسلم من الدين وأن يغنى يحصل الغنى من الفقر ويكون ليس فقيرا، ولن يكون عنده الغنى الذي هو غنى اليد، ولكن عنده غنى النفس. وإذا كان غنى النفس موجود فإن هذا هو الغنى الحقيقي، وإذا كانت النفس ليس غنية فلو كانت اليد مليئة فإنها تكون فقيرة، وتكون يعني تبحث وتشتغل وتهتم بالحصول على مزيد، وإن كان عندها ما يكفيها ويكفي يعني من وراءها لمدد طويلة، إلا أن الغنى هو غنى النفس وليس غنى اليد، لأن الغنى يكون في اليد ومع ذلك يكون الشح خلية الفقر. ولكن من كان عنده غنى النفس فهذا هو الذي يسهل عليه ما بيده، ويسهل عليه الانفاق في سبيل الله عز وجل. اقضي عن الدين واغنني من الفقر.
قال حدثنا ابو
اسماعيل وشم اسماعيل ابو ذكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته،
عن وهيب
بن خالد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
قال حاء وحدثنا وهب بن بقية،
ثم قال حاء بالتحول من اسناد الى اسناد، وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل،
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرون.
عن أبي،
عن أبيه صالح أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه السلام واكثر اصحابه حديثا على السلام.
يقول السائل هل يستدل بهذا الحديث بان لله صفه سالق؟
سالق هذا اقول هذا مضاف، اقول هذا مضاف يعني ما جاء مطلقا، يعني لا ياتي الا مضافا، لا ياتي الا مضافا، فهو من افعاله طبعا هو من صفات افعاله لكن ليس اسم.
وهل يجوز ان ادعو الله بهذه الاسماء بان اقول يا اول ويا اخر دون تقييد؟
الاولى ان ياتي بالانسان، ياتي بها الانسان على الهيئه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها ثناء عليه وتعظيم له، انت الاول ليس قبل شيء وانت الاخر عليك شيء. ويمكن يأتي بها، ولكن كون يأتي بها على هذا يكون أكمل.
وهل بين الاسم الأول والآخر تلازم فلا يذكر أحدهما إلا بالآخر وكذلك الظاهر والباطن؟
لا ليس بلازم، يمكن أن يسمى إنسان عبد الأول وإنسان عبد الآخر، ما يقال عبد الأول والآخر أو عبد الأول والآخر، بل يتى بها على حدة ولا على حدة.
لكن هناك من اسماء الله ما هو لا يذكر وحده، يعني النافع
الضار،
هل يمكن
الإنسان
يقول الله تبارك وتعالى أو يا
ضار؟ لا ما يقول هذا، ما يخاطب الله يقول لك يا ضار، وإنما يصف الله بأنه النافع الضار لكن لا يخاطبه.
يقول هل الأفضل الرضا بالقضاء والرضا بالفقر بمن يقدر على الصبر عليه، أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقا، أم الأمر فيه تفصيل؟
يعني يسأل الله عز وجل مثل ما جاء في الحديث، يعني ما يكون فقيرا، لأن الفقر يعني يجعله يعني يحتاج إلى غيره ويجعله يعني ينشغل. ولكن كون يكون عنده الكفاف الذي لا ليس هناك غنى يطغيه ولا فقرا يعني يشغله, وانما يكون كفافا مثل ما كان عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم كفافا. والغنى اذا ما كان يعني حجه على الانسان وما كان فرعا على الانسان بان صرف في سبيل الله وانفق في سبيل الله فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. ولهذا كان من اثرياء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في يوم اثرياء ولكن يبذلونه في سبيل الله ويحصلون ما يحصلون. ولهذا جاء فقراء المهاجرين وقالوا ذهب اهل الدثور بالجوع ونعم المقنعين المطين يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويصدقون ثمن اموالهم. فالمال اذا وجد ولكنه صرف في طاعه الله عز وجل وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو اجره عظيم عند الله عز وجل. ولكن كونه يصير بيد الانسان ويشغل عن الخير ويمسك عليه فهذا حصول المال عليه ضرر ضرر عليه وهو في نفس الوقت تعب له ونصب لأنه دائما مشغول فيه يعني مشغول على الموجود يعني لا ينقص من شيء ويحرص على أن يضيف إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح لو يعطى ابن آدم واجه من ذهب لطلبة ثانية ولا وضع ثانية طلبة ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب.
ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة ضيع من الدين وراضي من الفقر بما قبلها من التوسل والدعاء؟
يعني كله يعني مثل السعادة السعادة من كل شر. وهنا أقول عن الدين وراضي من الفقر كل ذلك أمر مطلوب يعني يريد أن يحصل ما هو خير له وليس ما هو شر. فالأول سلامة من شر والثاني تحصيل خير.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني بن جواد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتك. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهدم جندك ولا يخلق وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
ثم رجع أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أولا
كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم.
كان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه يعني عند اضطجاعه وعند نومه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم أعوذ بوجهك الكريم. وهذا فيه إثبات صفة الله عز وجل صفة وجه الله سبحانه وتعالى. ويأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك الصفة لكن لا يقال إنها يعني دائما يراد بها نفس الصفة دون الموصوف فإنه يراد بها الصفة والموصوف. ولكنه لا يقال ان هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه بل لله ذات وله وجه لله ذات متصفة بالصفات ومن صفة الوجه. فاذا ذكرت الصفة وذكرت الذات لا بأس بذلك. واما ان تفسر الصفة بالذات فهذا نفي للصفة وهذا غير سائغ لان الذين يؤولون الصفات يقولون انه يعني يراد بالوجه الذات ولا يصفون الله بان له وجه ولا يقولون ان صفات الله الوجه وانما يقول المراد به الذات عبر بالوجه عن الذات والا فليس لله وجه. بل النصوص جاءت بذكر الوجه وهذا من صفات الله عز وجل والاستعاذه والبقاء انما هو للذات المتصفه بالصفات ومن صفات الوجه. ومن هذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام البقاء للذات والصفات ومنها الوجه. ولا يقال ان البقاء للذات وانه ليس لله صفة وجه كما يقال ويبقى وجه ربك أي ذاته، كما يقول لهم المفسرون من يتأول وليس باستناد الوجه، فإثبات الذات وإثبات الوجه كل منهما حق، ووجه صفة للذات وكل منهما يثبت. فإذا قيل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني فيها إثبات صفة الوجه وإثبات أن البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته ومنها صفة الوجه. أما أن يقال أن الوجه يراد به الذات وأنه ليس لله صفة الوجه فهذا طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين يعني لا يثبتون الصفات بل يتأولونها ويصرفونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى يعني مقتضاها عدم إثبات الصفة وعدم بقائها وأن وجودها كلا وجود، لأنه كما يقولون مجاز والمجاز يصح نفيه، فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي صفاتها الوجه فهذا فكل ذلك حق، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الله عز وجل بذاته وصفاته ومن صفة الوجه وليس معنى ذلك أن بقاء الوجه وحده الذي هو صفة دون المطروف، بل للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه لله عز وجل أو لوجهك الكريم وكلماتك التامة
من شر ما أنت آخر بنظر
وكلماتك التامة. الكلمات يعني يمكن أن تكون كلمات كونية وأن تكون كلمات شرعية دينية، والكلمات الكونية هي القدر والقضاء والقدر الذي قدر الله عز وجل أن يكون، لأن هذه كلمات كونية. وكلمة شرعية التي هي القرآن هذه الكلمة الشرعية. فكلمات الله تعالى الكونية تامة ونافذة ولا يتخلف يعني شيء منها، وكلمات الشرعية تامة أيضا كما قال الله عز وجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. يعني هذه الكلمات التي هي الكلمات القرآنية أحكامها عادلة في الأمر والنهي وأخبارها صادقة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وهذه من الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرع، يعني جملة من الكلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرع، منها الإذن ومنها القضاء ومنها الأمر ومنها الكتابة ومنها الكلمة أو الكلمات ويعني وغيرها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام وقائله في كتابه شفاء العليل، ذكر فصلا خاصا أو بابا خاصا فيها، وذكر جملة منها وأدلة على كل واحد منها سواء كان كونيا أو شرعيا دينيا. وتمت كلمة ربك لا نجعلها، لأن كلمة ربك هو قضاء وقدر، يعني كلمة هنا معنى قضاء وقدر، فتأتي الكلمة أو الكلمات لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي ديني.
ومن شر ما أنت آخذ بناصيته،
من شر ما أنت آخذ بناصيته يعني كل شيء الله آخذ بناصيته، كل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتصرفه.
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم،
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. المغرم هو الغرم ويعني ومنه الدين، وذلك بتخليص منه والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه. والمأثم يعني ما يحصل به الإثم، يعني الله تعالى يكشفه ويعني يزيله، وهو الذي يعفو عن السيئات، وهو الذي يسلم من أسباب الآثام. نعم.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. يعني جندك هم الغالبون ولا يهزمون، وعدك نافذ ولا يعني يحصل له خلف. نعم.
لا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع في العمل الصالح، لأن الجد هو من الحظ النصيب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع في العمل الصالح عند الله عز وجل. الذي ينفع عند الله العمل الصالح، وأما الحضور الدنيوية لو أن كانت مال أو جاه أو غير ذلك، فإن هذه حضور دنيوية لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان يعني معها إيمان وتقوى واستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجد هنا في الموضعين معناه الحظ والنصيب، والمعنى ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، فالجد هو فاعل ينفع، يعني لا ينفع الجد أي الحظ النصيب للجد يعني صاحب الحظ، لأنه يعني قدم المفعول على الفاعل، قدم المفعول فيه على الفاعل. ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. وذكر أن من بمعنى بدل، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلا منك، يعني بدلا من 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 من, من طاعتك، بل الطاعة هي التي تنفع، الطاعة هي التي تنفع. ومن تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع، كما في قول الله عز وجل أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. فقوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن. من الذي يكلأكم غير الرحمن أو بدل الرحمن؟ والجد يأتي بمعنى الجد الذي هو يعني أبو الأب وأبو الأم، والذي هو الأب الثاني، الأب الثاني أو من فوق الأب الأول، من فوق الأب الأول يقال له جد، ومن جهة الأم ومن جهة الأب. ويأتي بمعنى الحظ النصيب، ويأتي بمعنى العظمة، كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا عن الجن، وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى عظمته وجلاله. وكذلك في دعاء الاستفتاح سبحان الله وتعالى جده، لأن هذا المعنى العظمة. وهذه من الألفاظ التي تأتي لعدة معاني، اللفظ واحد ويكون لعدة معاني، وهذا يسمونه المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، لأن اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معاني.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العماني.
والمشترك المعنوي هو الاتفاق بالمعنى مع التفاوت فيه، الاتفاق بالمعنى مع التفاوت فيه، هذا كان مشترك معنوي، لأن الإبصار الناس متفاوتون فيه، وكل من لم يكن أعمى فهو مبصر ولو كان بصره يعني ضعيف جدا، فيعني متفقون أو مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه. وأما المشترك اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة، هذا يطلق عليه الجد وهذا يطلق عليه الجد وهذا يطلق عليه الجد. وقد يكون من أفداد أيضا مثل عسعسة، فإنه يطلق على أقبل وعلى أدبر وهما ضدان، وكذلك الطرق تطلق على الطافر وعلى الحيط وهما ضدان.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم ولا أصحاب السنة.
عن الأحوص يعني من الجواب.
عن الأحوص من الجواب وهو
صدوق الرب إبراهيم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق الرب إبراهيم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وقال لا بأس به.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي وثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الحارث.
عن الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف، أخرج له
أصحاب السنة.
وأبي ميسرة. ومعه أبو ميسرة وهو
عمرو بن شرحبيل.
عمرو بن شرحبيل هو ثقة محرم أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب.
يقول هل يمكن يأتي لفظ الوجه ويقصد به الثواب كما في قوله يريدون وجهه؟
هذا من آثاره، لا يقال أنه يراد به وحده، لأن في بصية الوجه ولكن من آثار يعني بصفتها أن الإنسان يطلب يعني الثواب، ومن ذلك النظر إلى الوجه الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. لكن لا يقال أنه يأتي الوجه يراد به أكثر فقط ولا يراد به ذات الوجه. يريد وجهه يعني حتى يعني رؤية وجهه، يعني هذا الوجه وهو من الثواب، وهو من أعظم الثواب، بل هو أعظم الثواب رؤية الوجه، لأن أكمل نعيم عند أهل الجنة رؤية الله عز وجل. ولهذا ادخره الله رجل في الدار الآخرة ولم يشأ أن يرى، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، والله تعالى قادر على أن يراه عباده لو شاء ذلك، ولكنه لما كانت رؤية الله عز وجل أكمل نعيم من يكون لله دار النعيم ادخره الله عز وجل في الآخرة. وذلك أن نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا، بل يبقى غيبا. ولهذا جاء في الحديث حديث الكسوف انه لما عرف عليه الجنه والنار وان عقيد العنب متدليه واراد ان ياخذ عنقودا ثم كفا، قال عليه الصلاه والسلام لو اخذت منه لاكلت ما بقيت الدنيا. عنقود واحد ياكل الناس منه لم ياكل الدنيا، فشاء الله عز وجل ان يكون ذلك غيبا والا يحصل في الدنيا شيء من نعيم الاخره ومن نعيم الجنه، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
الحديث أحد هو
ضعف هذا ضعف على الماهي، وما يعني ما يظهر فيه إلا كان عن أبي إسحاق السبيعي، وإذا الباقون كلهم محتجون بهم إلا يكون هناك انقطاع أو شيء يعني لا أدري عنه، ولكن الذي يظهر ما يظهر يعني شيء ظاهر إلا عن أبي إسحاق.
هل كلمات الله الشرعية هي القرآن فقط؟
لا، ليس فقط، تراث الإنجيل وكل ما تكلم الله عز وجل به من أمر تشريع، من أمر تشريع كل ذلك كلام الله عز وجل.
السنة تدخل لأنها وحي.
السنة تدخل، لكنها ليست يعني اللفظ، يعني لا يقال إن نفس اللفظ هو كلام الله، بل هو صلى الله عليه وسلم هو الذي هو كلام رسول، لكنه مبلغ لكلام الله عز وجل. كما قال هو إلا وحي يوحى، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السنة كلام الرسول، ولكنها مبلغة عن الله، بلغها أي السنة عن الله عز وجل. ومن أتقان الهواء هو إلا وحي يوحى، وكذلك الحديث الذي لك عن ذلك، ومنها الحديث الذي أشرت إليه مرارا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوفر الشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا، نعم استثناء.
يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسرها ابن كثير رحمه الله إلا ذاته. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين والفوزان أن الإمام إذا كان من أهل السنة ومعروف بإثبات الصفات فإن كلامه في تفسير هذه الآية يرد إلى المحكم من كلامه في إثبات صفة الوجه، وأنه هنا فسر اللازم بالملزوم.
نعم، من جاء عنه من أهل السنة مع أنه يثبت يعني الصلة لله عز وجل، لا يقال أنه يعني مؤول، أو لا يقال أنه مؤول، وإنما هو يثبت الذات ويثبت الوجه الذي هو من صفة الذات، الذي هو من صفة الذات. من كثير ذكرها في التفسير.
لكن
هو البخاري نفسه يعني هي نفسه في الصحيح عندنا يعني عند سورة القصص يعني أتى بكلمات كعادته يعني يفسر بعض الكلمات ثم قال وجهه وعبر عنه في قوله ملكا كل شيء وجهه إلا ملكا يعني بعض الناس يقول إنها إلا ملكا وهذا لا يستقيم لأن قول كل شيء هالك إلا ملكه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك لأن كل شيء هو ملكه فيكون هنا كل شيء هالك إلا كل شيء كل شيء إلا كل شيء فهو لا يستقيم بكل ملك ولكن المقصود بها الملك كل شيء هالك إلا ملكه وهذا جاء عنه في التفسير ولكن جاء عنه في سورة في كتاب التوحيد ذكر الوجه وذكر الآيات التي في صفة الوجه والأحاديث التي في صفة الوجه والحافظ بن حجر ذكر ذلك في الشرح فقال إنه أن هذا تفسير لعبيدة تفسير لعبيدة مع المثنى وقال يعني إلا هو إلا هو يعني ملكه يعني إلا هو يعني في ملكه ليس في ملكه إلا هو ومعنى ذلك أن البقاء لله عز وجل في ذاته وصفاته فالبقاء للذات وصفاته وليس للذات وحدها بل للصفة وحدها يعني كل شيء هالك إلا وجهه يعني لا في الوجه وغير الوجه يعني هذا لا يستطيع ولكن المقصود إثبات الذات والمتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه فالشعر مستقيم هذا الذي ذكر نقل عن الشيخ العثيمين يعني لا شك أن يرد المحكمة المتشابه هي المحكمة والشيء الذي يعني ما يقال أن هذا تأويل لأنه فسر في مكان آخر وأثبت الوجه في مكان آخر وأثبت وجهه في مكان آخر لكن الجواب الصحيح في هذا أن يقال إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه لا
أقول
لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا أقول لا وهذا يعني معناه انها ملك بعض الناس يقول انها ملك كل شيء هالك الا ملكه الملك هو كل شيء ملك الله هو كل شيء تكون نتيجه كل شيء هالك الا كل شيء كل شيء هالك الا كل شيء وهذا لا يستقيم بل مقصود الملك يعني كل شيء هالك الا ملك كل شيء كل شيء هالك الا ملك كل شيء وهو الله عز وجل ولكن ليس المقصود من ذلك نفي الوجه بل اثبات الذات والصفات ومن هذه
الوجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال
اما في الايه اللي في سوره الرحمن فكما هو معلوم يعني الوصف جاء للوجه للصفه ويبقى وجه ربك ذو ما قال ذي يعني بحيث يصير وصف للمضاف اليه الذي هو الرب وانه وصف لذو الذي هو الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني فيه إثبات الصفة وإثبات الذات المتصلة بالصفات ومنها صفة الوجه وفي آخر سورة الرحمن يعني جاء الوصف يعني يرجع إلى المضاف إليه فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فصار الوصف بذي يرجع إلى مضاف إليه الذي في الرب وأما في أول آخر أول سورة فالوصف مرفوع بذو يرجع إلى الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام